الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. وصف النائب الأول للرئيس الإيراني الرئيس الأمريكي ترامب بأنه ظالم ومتغطرس، فرضت إدارته حربا اقتصادية على الشعب الإيراني وسعت لتقويض الاقتصاد الإيراني. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع. وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قال تختروانجي إن إجراءات مجلس الأمن الدولي يجب أن تكون مبنية على القانون وتوفير مصالح جميع دول العالم. تباحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره البريطاني دومينيك راب هاتفيا بشأن التعاون الثنائي في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة على الاتفاق النووي، فضلا عن العلاقة الثنائية ذات الاهتمام المشترك. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار عزيز نصير زادة ونظيره العراقي اللواء طيار الشهاب جاهد علي التعاون في مكافحة الإرهابيين التكفيريين وسائر القوى المهددة للأمن المستديم في البلدين. حمل نواب عراقيون حكومة الكاظمي مسؤولية استمرار الوجود الأمريكي غير الشرعي في البلاد، مؤكدين ضرورة تنفيذ تصويت البرلمان على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد. اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد عملية دهم وتفتيش للمنازل. حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من خطر تسجيل وفيات إضافية بوباء كورونا إذا أصر الرئيس المنتهي ولايته وحكومته على رفض أي تنسيق مع الفريق الديمقراطي المكلف تأمين الانتقال إلى البيت الأبيض. أعلن مسؤولون في واشنطن أنه لم يصدر بعد عن فريق ترامب الجديد في البنتاغون ما يشير إلى انسحاب أمريكا التام من أفغانستان، وأن الرئيس الأمريكي قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه. تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من تفكيك 10 عبوات ناسفة من مخلفات التكفيريين في منطقتي الحسن وفي كالب العلا في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء. كشف عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة أن السلطات السعودية عقدت جلسة محاكمة سرية لوالده، وأن انتهاكات مورست بحقه أدت لمضاعفات صحية في سمعه وبصره. أقال الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان كلا من وزير الخارجية زوغراب إمنا تسكانيان وقائد قوات الشرطة غورغين دالاكيان. أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد انتهاء مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات إقليم تجراي، موضحا أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير لتنفيذ القانون في الأيام المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الأول من ربيع الثاني عام 1322 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا علي بن فتح الله النهاوندي، ويعتبر النهاوندي من كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري، ومن تلامذة الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا أبي القاسم الكلنتري، ومن أبرز مؤلفاته تشريح الأصول ومقدمة الواجب. في السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1982 ميلادي أعلن في طهران تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وذلك من قبل الأحزاب والتيارات الإسلامية المعارضة للنظام البعثي العراقي السابق بغية إنقاذ الشعب العراقي من نظام الدكتاتور المجرم صدام حسين الذي كان يحكم بالحديد والنار وقتل وأباد عشرات الآلاف من أبناء الشعب العراقي وشرد الملايين من أبناء هذا الشعب. وبعد سقوط النظام العراقي السابق نقل المجلس الأعلى نشاطاته إلى داخل العراق، وله اليوم دور فاعل على الصعيد السياسي العراقي، وتحول اسمه إلى المجلس الإسلامي العراقي الأعلى. وأخيراً وفي السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1869 ميلادي تم افتتاح قناة السويس الرابطة بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بوجه الملاحة البحرية، وقد أشرف المهندس الفرنسي فيرديناند دوليسيبس على عملية حفر القناة، واستمرت أعمال شق القناة 10 سنوات، ويبلغ طول القناة 168 كيلومترا وعرضها يتراوح بين 120 إلى 200 متر. يذكر أن فكرة حفر قناة السويس وضعت قبل ذلك في عهد الملك الإيراني داريوش الكبير، وتعتبر قناة السويس الحد الفاصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، وقد تم تأميم قناة السويس من قبل مصر عام 1956، مما دفع بالغرب للعمل على احتلالها، فتعرضت قناة السويس لعدوان القوات الصهيونية والبريطانية والفرنسية دون أن يحققوا أي نتيجة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولات
صدقوا القسمات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التوسع الاستيطاني وخطوات الضم محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله، ويستعرض فيه كتاب المستوطنون الاعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان محمد دعر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الذي سيكون الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان، وسنتحدث معه حول محورنا التوسع الاستيطاني وخطوات الضم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الرأي الفلسطيني ومواقف القوى الفلسطينية من مسار المصالحة مع الزميلة شيماء غراوي، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها للكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
شكرا للزميل خالد لتقديمه لفقرة إصدارات وكتاب المستوطنون الاعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان محمد دوعر.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا منموت وما بننزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، التوسع الاستيطاني وخطوات الضم محور وحديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى متى سيبقى الصرح الأممي الأكبر في العالم عاجزاً عن كبح جماح الاحتلال مكتفياً بالتنديد؟ هل من رابط بين تسارع وتيرة الاستيطان وقدوم ساكن جديد للبيت الأبيض؟ كيف ستواجه السلطة الفلسطينية مخططات الاحتلال في خضم موجات التطبيع المتلاحقة في المنطقة؟ التوسع الاستيطاني وخطوات الضم. موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، فعلى وقع جرعة الدعم الاستيطاني التي سيقدمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته المرتقبة إلى فلسطين المحتلة، يمضي كيان الاحتلال قدما في مخططاته الاستيطانية عبر الإعلان عن فتح باب المناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في قفعات هاماتوتس شرق القدس المحتلة، تضم حاليا كرفانات وبيوتا مؤقتة لمستوطني الفلاشة. الإعلان هذا أثار قلق مبعوث الأمم المتحدة إلى عملية التسوية في المنطقة نيكولاي ميلادينوف. كما جرت العادة، قال المبعوث أن هذا القرار سيجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة أمرا مستحيلا، مردفا أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي. وإزاء هذا الخرق الفاضح، اكتفى المبعوث الدولي بدعوة الكيان إلى التراجع. قراءة تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية واكتفاء المحافل الدولية بالإدانة بعيدا عن أي ملاحقة قانونية تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
تسابق حكومة الاحتلال الصهيوني الزمن لفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مستغلة ما تبقى من وقت لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي مثل الضوء الأخضر لتل أبيب لتنفيذ ما يحلو لها من مخططات على مدار سنوات ولايته الأربعة، بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، مرورا بنقل السفارة إليها، وصولا إلى شرعنة الاستيطان من خلال الموافقة على مخططات الضم على الأرض الفلسطينية. وأثار الإعلان الصهيوني بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة قفعات هاموتوس في الأجزاء الشرقية لمدينة القدس المحتلة غضبا واسعا لدى الفلسطينيين، والذين رأوا في زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة لمستوطنات الضفة تشجيعا لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية، وهو ما أكدته تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أشار إلى الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة قفعات هاموتوس، وقال: نحن نبلغ الإدارة الأمريكية في واشنطن ولا نفعل ذلك فجأة. هذا في حين أدان الاتحاد الأوروبي الذي زار العشرات من دبلوماسيه الحي الفلسطيني الذي تنوي حكومة الاحتلال إقامة الوحدات الاستيطانية عليه في شرق القدس، داعين حكومة الاحتلال إلى التراجع عن خطة الاستيطان هذه، والتي قالوا إن تنفيذها يقوض استمرارية تواصل الأراضي الفلسطينية بموجب المعايير الدولية ويبعد فكرة حل الدولتين. وعلق المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على القرار الصهيوني بالقول إنه يضر بشدة بفرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية كجزء من حل الدولتين القائم على حدود عام 67. وقبل إدارة ترامب الأمريكية لم تقوى حكومة الاحتلال على إخراج مخططاتها الاستيطانية في تلك المناطق التي كانت تعتبر خطا أحمر، إلى أن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب وفريقه ساهم إلى حد كبير إلى إخراج هذه المخططات من أدراج الحكومة الصهيونية ووضعها موضع التنفيذ. بهذه المخططات الاستيطانية تكون حكومة الاحتلال رسخت القدس الكبرى على الأرض ومنعت أي تواصل جغرافي مع الضفة، وقضت نهائيا على فكرة حل الدولتين، ما يعني أن حلم القدس الكبرى الصهيوني تحول وتحت غطاء الانتخابات الأمريكية وصفقة القرن إلى حقيقة على أرض الواقع.
شكرا للزميل وائل يوسف. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان معنا عبر الهاتف. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الاحتلال يعلن فتح باب المناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة، ما طبيعة هذه المناقصات والمناطق التي سيتم عليها البناء الاستيطاني؟
يعني هذه المناقصة 1257 وحدة استيطانية في مناطق جنوب القدس، الهدف منها هو يعني عزل القدس كليا عن المحيط العربي، بحيث انه يعني المنطقة هذه المنطقة كانت تربط بيت لحم، مدينة بيت لحم ومنطقة بيت لحم مع القدس. الإسرائيليين يريدون ان يحاصروا القدس بمحيط يهودي من الجنوب، هم يقيمون هذا الحي 1257، ومن الشرق عندنا معالي أدوميم، ومن الشمال عندنا مناطق إيوان. يعني هذا يعني يكمل الحلقة، يغلق الأبواب، يغلق كل المنافذ العربي إلى للوصول إلى القدس، حتى أن المرور من شمال الضفة إلى جنوب الضفة سيكون عبر ممرات ضيقة تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية. هذا يعني أن يعني قطاع غزة مفصول عن الضفة الغربية، جنوب الضفة مفصول عن شمال الضفة. الآن خارطة الطريق، خارطة مخطط الضم، هذا يعني أن المدن الفلسطينية وحتى القرى والبلدات ستكون معزولة عن بعضها البعض، الأمر الذي يجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية شبه مستحيل.
نعم.
هذا المخطط للتنفيذ 1257 جزء من القرار الذي صادق عليه نتنياهو بإقامة 4570 وحدة استيطانية. هناك صادقوا الآن التنفيذ 1257 جزء من 4500. نحن يعني يأتي هذا القرار بتشجيع من الولايات المتحدة، ونحن نتوقع أكثر في الفترة الانتقالية ما بين استلام بايدن الحكم ونهاية ترامب.
نعم.
ستقوم الولايات المتحدة بتقديم يعني أقصى ما يكون من خدمات لإسرائيل. بومبينو راح يزور مستوطنة بسيغوت اللي هي على أراضي مدينة البير في الضفة الغربية.
نعم.
بومبينو زيارته هذه هي مرة أخرى شرح للاستيطان ودعم للاستيطان الإسرائيلي.
طيب، التحليلات تتجه لاعتبار الخطوات الاستيطانية الحالية بمثابة بالون اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة، هل الأمر كذلك؟
يعني من يتوهمش كثير بأن بايدن سيكون حمامة السلام، بأن بايدن سيجد أمامه، هم الآن يحاولون فرض أمر واقع، بحيث لما يجي بايدن ما بيقدرش يغير هذا الأمر، حتى لو أراد لم يستطيع. بايدن هو يعني أقصى ما يمكن أن يفعله هو يعني إيهام الفلسطينيين بأن نافذة المفاوضات قد تفتح وأنه سيرفع العقوبات الاقتصادية والمالية، لكن بايدن لن يلغي صفقة القرن، بايدن لن يلغي خطة الضم.
نعم.
بايدن لن يعني يتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس. واهم من يعتقد أن بايدن يعني سيأخذ موقف يتماشى مع الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان غير الشرعي.
نعم.
لكن واضح أنه ترامب يعني كان أجرأ، كان بوقاحة أكثر، وكان ملتزم مع الإسرائيليين بشكل عضوي أكثر، لأنه إحنا نحكي عن الإنجليكان، دولة التحالف الصهيوني الإنجليكان.
نعم.
بالتالي يعني إسرائيل تصادق الزمان حتى تفرض أمر واقع أمام بايدن، لأنه قرار جديد بإقامة أحياء استيطانية بهذه الكثافة
نعم.
قد يحرج الإدارة الأمريكية في المستقبل ويتحدث عن آفاق لتحريك عملية السلام، لذلك هم بدهم ينفذوا هذه القرارات قبل ما يجي بايدن وتصبح أمر واقع أمام بايدن.
طيب، بموازاة هذه المخططات هناك إدانات، هناك تعليقات، استهجانات دولية محلية، ما الذي تعكسه هذه الإدانات على أرض الواقع بالطبع في ظل ما يقوم به الاحتلال على الأرض؟
يعني على أرض الواقع لا شيء، لكن يعني هي تؤكد على أن المجتمع الدولي يرفض مثل هذه القرارات.
نعم.
ما زال متمسك بحالة الدولتين، قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الإصدار غير شرعي.
نعم.
يعني ما زالوا ملتزمين فيها، لكن هذه الإدانات وهذه الاستنكارات لم تتحول، يعني احنا بنسمعها من عشرات السنين. المجتمع الدولي يرفض ما تقوم به إسرائيل.
نعم.
لكن هذا المجتمع الدولي لم يتحول إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بالتراجع. جيد أن نسمع من الاتحاد الأوروبي أنه يرفض، لكن طب يعني ترفض وفقط إسرائيل؟ يعني تعرف أن المجتمع الدولي فقط سيدير ويستنكر، لكن لن يلزمها بالتوقف عن ممارسة اللصوصية في سرقة الأرض الفلسطينية وتغيير الأمر الواقع. حتى الأوروبيين اللي بتحدثوا الآن إنهم راضين، طب أنتم الأوروبيين كثير من المنازل التي تهدم والمنشآت التي تهدم في مناطق الأغوار ومناطق القدس مولت بتمويل أوروبي من الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل تعتدي عليها وتهدمها وتدمرها، ولا نسمع من أوروبا إلا الإدانة والشجب والإسنكار.
نعم. طيب، هناك من يقول بأنه ماذا تفعل أوروبا عندما العرب يهرولون وراء التطبيع ويتسابقون لافتتاح سفاراتهم في كيان الاحتلال وافتتاح سفاراته لديهم؟
لا لا لا، المسألة مش مربوطة هذه بهذه. صحيح أن يعني الدول العربية الأنظمة الحاكم في العالم العربي التي تهرول لإقامة علاقات مع إسرائيل وتعمل تطبيع ليس رسمي وفقط وإنما أيضا شعبي، أو تحاول أن يكون التطبيع الشعبي، تقيم معارض، تقيم حفلات، تقيم تعقد اتفاقيات، لكن هذا لا يعني ليس مبررا لأوروبا. أوروبا التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبالعدالة، يعني هذا التزام إنساني، هذا التزام أيضا قانوني.
نعم.
لأنها هي من وافقت على هذا القرار، فأي كلام إنه ما دام العرب مش عاملين شو بدها تعمل إلا أوروبا، لا، يعني الصمت سواء عربي أو سواء دولي هو شراكة بالجريمة.
طيب، فيما يتعلق ب يعني المبعوث الأممي للمنطقة نيكولاي ميلادينوف يقول المستوطنات جاري العمل عليها حاليا غير شرعية حسب القانون الدولي، هل من تحرك يمكن القيام به على تحت سقف القانون الدولي؟
يعني هذا شيء بضحك. كان عندنا زمان في أمين عام الأمم المتحدة اسمه بان كيمون.
نعم.
كل ما كان يصير حدا زيك يطلع بالصريح يبدي قلقه. بان كيمون قلق، بان كيمون قلق انه يعني هذا مساس بالقرارات الدوليه، وهذا لدينا نفس يعني الامم المتحده التي اقرت قرارات في الاعتراف بدوله فلسطينيه وان كانت دوله تحت الاحتلال.
نعم.
الامم المتحده اللي اتخذت قرار ادانه والاستيطان واعتباره حتى بالقدس غير شرعي، هذا الامم المتحده عليها يعني تتوقف عن فقط الإدانة والشجب والاستنكار.
نعم.
يعني وبالطبع هذا يوجب علينا نحن كفلسطينيين التحرك أكثر من أجل دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند السابع، حتى نفرض على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات، أن يعني يمارس دور مؤكد غير الإدانة والشجب والاستنكار.
نعم.
لإلزام إسرائيل، ويطلب من المجتمع الدولي التحرك لإلزام إسرائيل.
شكرا لك الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا التوسع الاستيطاني وخطوات الضم. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 12:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار المصالحة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة الرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، الحالة الفلسطينية الراهنة تمر بأصعب مراحلها منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى الآن، وملف المصالحة الوطنية الذي تم انتظاره طويلا يحمل في ثناياه مسائل شائكة ومعقدة، من أبرزها الثنائية التي ينحصر بها الحراك الجاري بهذا الصدد، ولا يمكن التغلب على العقبات سوى بالتجاوز الحوارات الضيقة وتغليب مصلحة الوطن لشعبنا الفلسطيني. الواقع أن الحديث عن الانتخابات دون إنجاز ملف المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية بصورتها الحقيقية لن يجلب الاستقرار ولن يحقق وحدة الصف الوطني وبناء نظام سياسي واحد وموحد، بل سيعيد الجميع إلى دوائره الضيقة التي انطلق منها دون إنجاز ولو بالحد الأدنى من المصالحة المنشودة. لقد عاشت الساحة السياسية الفلسطينية أكثر من 13 عاماً من الصراع والتشرذم والانقسام الذي سبب أزمات عميقة ومربكة سياسية ووطنية واجتماعية واقتصادية أنهكت شعبنا ومزقت نسيجه الوطني والاجتماعي. وقد حان الوقت في ظل الظروف السياسية الجديدة وخطوات التطبيع لبعض الرسميات العربية مع الاحتلال إلى ضرورة تحقيق المصالحة وتجاوز الانقسام في سبيل مواجهة ما يتعرض له مسار القضية الفلسطينية. ما المستجدات على مستوى ملف المصالحة الفلسطينية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول بشأن ملف المصالحة الفلسطينية:
لا شك أن هناك حرصاً أكيداً من حركة حماس لتحقيق المصالحة، ولامسنا نفس الحرص والجدية للإخوة في حركة فتح، وربما كانت هناك نوع من الفتور خلال المرحلة الماضية في إتمام هذه المصالحة، وذاك ربما بفعل العديد من الظروف سواء إقليمية أو عالمية، وخاصة بعض الضغوط التي تمارس لإعاقة مسار المصالحة سواء على صعيد العالم أو الإقليم. لكننا نحن مصرون على تحقيق المصالحة. بالأمس توجه وفد الحركة وفد حركة فتح إلى القاهرة، اليوم هناك اجتماعات بين الوفدين ومع المخابرات المصرية لأجل إتمام موضوع المصالحة، ونحن نؤكد على أننا لا يمكن أن نغادر هذا المربع حتى نحقق المصالحة الوطنية. هذه المصالحة التي هي ستوقف كل مسيرة التفريط وما يسمى بصفقة القرن ومواجهة ضم الأراضي والهرولة وتطبيم الكيان الصهيوني حتى يكون وحدة الموقف الفلسطيني، ونحن نؤكد على الاستمرار في هذا الخيار حتى نحقق الوحدة الوطنية.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يؤكد أن هناك حرصاً فلسطينياً على تنفيذ المصالحة، خاصة لدى حركتي فتح وحماس، ولكن يضيف بأن هناك ضغوطاً تمارس إقليمياً ودولياً لإعاقة مسارها، مضيفاً أن الاجتماعات في القاهرة بين الحركتين تأتي لإتمام هذا الملف بهدف إيقاف مسيرة التفريط بالحقوق الفلسطينية وما يسمى بصفقة القرن والهرولة العربية للتطبيع. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة
أحمد المدلل الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
هو بالفعل الاجتماع القيادي بين الأمناء العامين للفصائل والرئيس الفلسطيني على الفيديو كونفرنس ما بين رام الله وبيروت قد أعطى دفعة باتجاه التفاؤل لإحداث مصالحة فلسطينية حقيقية، وهذا كان مطلب الكل الفلسطيني. لكن للأسف الشديد أن الرئيس الفلسطيني قفز باتجاه الانتخابات، مع أن مخرجات الاجتماع القيادي مع الأمناء العامين كانت واضحة. أول بند فيه كانت تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة المقاومة ضد العدو الصهيوني في مواجهة جرائم الصم، لكن هذه القفزة الانتخابات والزومعة التي حدثت والاختلافات التي حدثت أخرت موضوع تنفيذ مخرجات الاجتماع القيادي، مع أننا نؤكد بأن بد أن يكون هناك إرادة فلسطينية خالصة بعيدا عن رهانات على الانتخابات الأمريكية وغيرها، لأن أي إدارة أمريكية لن تجلب لنا أي حق، ونحن قد جربنا الإدارات الأمريكية المتعاقبة إن كانت جمهورية أو ديمقراطية. بالعكس تماما، بايدن إذا كان هناك مراهنة عليه فإنه سيطحن لنا الهواء ولن يعطينا شيئا، لذا لا يمكن أن نراهن على أي أجندات خارجية. يجب أن نراهن على شعبنا وعلى مقاومة شعبنا، ويجب أن نراهن على أننا لا يمكن أن نخرج من هذه الأزمة التي نعيشها جميعا إلا من خلال مصالحة فلسطينية. لذا إذا أردنا أن تكون هناك مصالحة حقيقية لابد من البدء في تنفيذ المخرجات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع القيادي ما بين الرئيس الفلسطيني والأمناء العامين. وأول هذه المخرجات هو تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة الجرائم الصهيونية وعلى رأسها الضم، لأن المواجهة هي التي توحد الكل الفلسطيني. لكن الرهانات على مجالات أخرى لا يمكن أن تذهب بنا إلى مصالحة، بالعكس تماما هذه تؤخر المصالحة وتعطي الفرصة للعدو الصهيوني لمزيد من التغور في الدم الفلسطيني ومزيد من الاستيطان، وأيضا يعني تذهب كل طموحات وأهداف شعبنا أدراج الرياح.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة أحمد المدلل تؤكد أن اجتماع الأمناء العامين أعطى دفعة باتجاه التفاؤل لإحداث المصالحة، ولكن للأسف الشديد كانت هناك قفزة باتجاه ملفات بعيدا عن مخرجات هذا اللقاء، كما تشدد الحركة على ضرورة أن تكون هناك إرادة فلسطينية لإنجاز المصالحة بعيدا عن الانتخابات الأمريكية ونتائجها. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة مريم أبو دقة التي تحدثت إلينا بالقول:
يعني إحنا حذرنا الجبهة أنه أوكي نراقب الانتخابات الأمريكية من أجل وضع يعني شيء سياسة لمواجهة الشيء الجديد اللي بياخذوه، لأنه إحنا مدركين تماما أنه لا فرق بين هذا الزعيم أو ذاك، فقط بيختلفوا بالشكل، أما المضمون فهو واحد، العداء للشعوب والعداء قضيتنا بشكل رئيسي، يعني قضية فلسطينية وقضية الشرق الأوسط بكامله. عشان هيك يعني حذرنا من هذا الموضوع، الآن بدأ يتحرك وقلنا طلبنا ونمارس الضغط على الطرفين بأنه لا يجب أن نعول على أحد التعويل الآن على الذات الفلسطينية، لأنه إحنا على الأرض نستطيع أن نقلب كل الموازين ونغير موازين القوى لصالحنا. الآن كما يعني مسار في الإعلام توجه وفد من حركة فتح وحركة حماس إلى القاهرة للاستكمال الخطوات، إحنا بنطالب بأنه الكل الآن معني يعني مؤتمر أو بمعنى لقاء وطني شامل لحوار وطني شامل على ضوء مخرجات الأمناء العامين اللي صارت بين في دمشق وأيضا في رام الله، ووضع استراتيجية وتشكيل جبهة مقاومة فورا على الأرض، ما عاد في وقت لذلك، وهذا الإشي طبيعي الآن. الرد على كل ما يجري الآن لا سبيل إلا وحدتنا، وهي ممر إجباري.
إذن كما استمعنا، الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها مريم أبو دقة تحذر من التعويل على الانتخابات الأمريكية ونتائجها، مؤكدة ضرورة استكمال خطوات المصالحة وعقد لقاء وطني شامل على ضوء مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل بهدف وضع استراتيجية موحدة وتشكيل جبهة مقاومة على الأرض للتصدي لممارسات الاحتلال. ومن الجبهة الشعبية ننتقل إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي فيها طلال أبو ظريفة، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
الحالة الداخلية الفلسطينية شاهدت حالة من الركود فيما يتعلق بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين ل3/9، اعتقادا من القيادة الفلسطينية أن الانتخابات الأمريكية يمكن أن تفرز جون بايدن، وبالتالي لا زالت تراهن على إمكانية تجاوز ما وضعه ترامب من عراقيل في طريق المفاوضات وإصراره على طرح صفقة القرن. ولهذا فقط تنفيذ الخطوات المتخذة لا زالت تراوح في مكانها. جاء لقاء اسطنبول يعيد تحريك المياه ما بين حركة فتح وحماس، ولكن كذلك هو الآخر لا زال نتائجه تراوح في مكانها. بالأمس غادر وفدان من فتح وحماس إلى القاهرة، وسيكون هناك لقاء يعني سيتم في القاهرة كخطوة تمهيدية للقاء وطني للبحث بالآليات التفصيلية لكيفية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية. نأمل أن الطرفين يرتقيا إلى مستوى التحديات ويغلبا المصلحة الوطنية على أي مصالح من أجل الوصول لإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية وطنية قادرة على خلق ميزان قوى على الأرض في إطار مواجهة الاحتلال وسياسة الاستيطان والتهويد، وأي محاولة من قبل أي من الأطراف للرهان على الرهان على الإدارة الأمريكية الجديدة هو رهان خاسر. ولا أعتقد أن هناك ظروف مناسبة لإمكانية أن تغير الإدارة الأمريكية في سياستها تجاه القضية الوطنية الفلسطينية بغض النظر عما هو موجود على شدة الحكم. وإن كان بايدن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي لن يأتي بأكثر مما أتت به الإدارات الديمقراطية السابقة.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من ملف المصالحة، حيث أكد جميعها ضرورة إتمام هذا الملف للتصدي لمشاريع الاحتلال وعدم التعويل على أي تغيير في الإدارة الأمريكية. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين. فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ظلك قاوم ظلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، التوسع الاستيطاني وخطوات الضم كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ خالد منصور المختص في شؤون الاستيطان، وتحدث لنا عن دور الأمم المتحدة العاجز عن كبح جماح الاحتلال واكتفائه بالتنديد، والرابط بين تسارع وتيرة الاستيطان وقدوم ساكن جديد للبيت الأبيض، وكيفية مواجهة السلطة الفلسطينية لمخططات الاحتلال في خضم موجات التطبيع المتلاحقة في المنطقة. أحبتنا الكرام، كما استمعنا إلى فقرات إصدارات والرأي الفلسطيني في هذا اللقاء، شاكرين لكم حسن المتابعة وطيبها، ونعتذر عن عدم بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة لضيق الوقت. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.